الليمون الايجابين. كان الكلام في قاعدة تفسيرية من قواعد وأصول التفسير، أن القرآن الكريم فيه تبيان كل شيء، فيه تبيان كل شيء، وهذه القاعدة كما مر بنا مؤثرة على منهجية ومسلك وممشى المفسر. بشكل وبآخر، وأن هناك في هذه القاعدة قولين شهيرين مشهورين. القول الآخر الذي يثبت، وهو المستفيض بل المتواتر من بيانات أهل البيت بحسب تعليمهم لما في دلالات القرآن، بيانات القرآن، ولحسب على حال مجمل البيانات المذكورة في الروايات، أن القرآن نعم فيه تبيان كل شيء. القول الآخر كما مر بنا أيضا شهير، يذهب إلى أنه ليس القرآن إلا كتاب هداية. طبعا بين هذين القولين كما مر بنا أقوال متوسطة تأخذ من هذا القول شطر ومن قول الآخر شطر آخر، أقوال عديدة، لكن إجمال التقسيم التفصيل الأقوال هكذا. من كنا أيضا قد مر بنا استعراض جملة من أدلة القول الأول الذي هو العمدة، ومن تلك الأدلة كما مر بنا أن دليل القول الآخر الثاني من أن القرآن كتاب هداية، الهداية كما مر بنا مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بكل العلوم وكل المعلومات وكل الموجودات. فنفس هذا المدعى للقول الثاني ودليله بنفسه دليل للقول الأول، باعتبار أن كل العلوم وكل ما في الدنيا يمكن أن يكون مؤثر سلبا أو إيجابا في الهداية الأخروية. حين يجينا استدلال آخر للقول الثاني، كيف نوظفه دليل القول الأول استدلال الثاني، أو اعتراض افترض للقول الثاني، استدلال اعتراض للقول الثاني، يمكن أن يوظف دليلا للقول الأول. مفاده هذا الاستدلال أو الاعتراض مر بنا بعد إجمالا أننا لا نشاهد كل العلوم في سطح القرآن، سطح ظاهر القرآن، في الظاهر البين القرآن، علوم فيزياء وكذا كذا. عمدة ما نراه في القرآن الآية المحكمة، العقائد، السنة القائمة يعني الأخلاق والآداب والموعظة، والفريضة العادلة يعني أحكام العملية. فأين هي العلوم الكثيرة الأخرى؟ علوم الطبيعيات، علوم الإنسانيات، وا 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 وا. الجواب عن هذا الاعتراض والتساؤل بما يرتبط بعد بالاستدلال والاعتراض السابق الهداية، أن الأمور المؤثرة في الهداية ليست كلها على وتيرة واحدة ودرجة واحدة في التأثير في الهداية. بعبارة أخرى، فرق بين أن نقول الشيء له تأثير في الهداية وبين أن نقول الشيء له تأثير في الهداية على حذو ودرجة بقية الأشياء في تأثيرها في الهداية. هذا مطلب آخر. دققوا شوي مبحث دقيق يعني من المطالب الأديانية والقرآنية. أصل التأثير في الهداية أمر والدرجة التأثير في الهداية أمر آخر. نأخذ أمثلة على ذلك كثيرة. الآن مثلا لدينا أصول الدين ولدينا ماذا؟ فروع الدين. لماذا الدين يقسم الأمور التي في الدين إلى أصول دين وفروع دين؟ فروع الدين يعني ليست لها أي دور في الدين، لا لها دور، لكن ليس بمعنى دورها كدور أصول الدين، بل بالدقة حتى أصول الدين ليست هي في درجة واحدة في الأهمية، فضلا عن أن يكون تساوي بين أصول الدين وفروع الدين. وكذلك الحال في فروع الدين، فروع الدين ليس في حين فروع الدين ليست هي على درجة واحدة في الأهمية. عندنا أركان الفروع تسمى أركان الدين، ولدينا فروع الفروع وفروع الفروع الفروع، ولم جرى تماديا وتعاطبا وامتدادا، مع أنها كلها في حوزة الدين أو الشريعة وليكن، ولكن درجات التأثير تختلف، درجات الأهمية تختلف، في عنوان وصفة الأهمية في اختلاف فضلا عن عنوان المهم وعنوان الأهم، فضلا عن عنوان غير المهم والمهم. المهم درجات في المهمية، والأهم هلم جرى. إذن كأنما صار هناك في البين خلط بين درجات الأهمية وماذا؟ درجات التأثير في الهداية وبين أصل التأثير في الهداية. طبعا هذا التقسيم المعروف أصول الدين وفروع الدين في الحقيقة ليست تقسيم مقصورا على أصول الدين وفروع الدين. هناك أصول الدين الآيات العقائد، وهناك سنن قائمة ترتبط بالآداب والنفس، وهناك فروع الدين المرتبطة بالبدن والأمور العملية يعبر عنها العمليات في مقابل الهيئات والصفات النفسانية، في مقابل المعتقدات والأقوال القلبية. المهم أن دخالة الشيء في الهداية شأن على مراتب، وعدم دخالته أمر، ورتبة دخالته أمر آخر، وهذا يختلف عن عدم الدخالة أصلا. فصار إذن كلمة غفلة، حيث شوهد أن عمدة ما يتعرض إليه القرآن الكريم في سطحه الظاهر يتعرض إلى الأهم والمهام ومعالي الأمور، ظن أن غير معالي الأمور ليس لها أي دور، ليس لها أي تأثير، لا لها تأثير ولها دور. من ثم يبزغ لنا دليل آخر يقول الأول، دليل آخر. طبعا الكلام بين قوسين أذكره فائدة لا بأس بها منهجية، عندما يقال كثرة أدلة ليست وظيفة وفائدة الأدلة إثبات المطلوب فقط، لا، في الحقيقة كثرة الأدلة أحد فوائدها المهمة هي التعرف على الشيء من وجوه وزوايا عديدة، وهذا أهم من أصل إثبات الشيء. كما أن التعرض إلى النقوض أو رد النقوض ليس هدفه الوحيد الحصري فقط إثبات الشيء، بل فوائد الأهم التعرف على زوايا ووجوه الشيء. على كل هذه فائدة معترضة منهجية تفيدنا في مباحث في علوم عديدة. فدليل آخر أي مكان على نفس المطلب، إذن عندما يقال دققوا البحث هنا، القرآن تبيان كل شيء، أين منطقة النقض والإبرام والمسألة؟ القرآن فيه تبيان كل شيء، يعني تنزيل القرآن فيه تبيان كل شيء، أو لا، المقصود ليس المصحف الشريف وتنزيل القرآن، المقصود طبقات مقامات ومنازل القرآن الكثير العديد الغيبية. بعبارة أخرى، البحث في ظاهر القرآن أو أن البحث في تأويل القرآن. فالبعض قال لعلنا نوجد صلح بين القولين، الذي ينفي مقصود الظاهر من حيث لا يشعر، والذي يثبت مقصود التأويل وباطن القرآن من حيث لا يشعر. هذا القول، لأن مر بنا أنه بين القولين أقوال متوسطة عديدة، هذا القول في نفسه لا بأس به، متين وسديد ولطيف، لكن ليس هو كل الحقيقة، وإن كان لا بأس به، ولكن ليس هو كل الحقيقة. فبالتالي يمكن الآن قبل أن نواصل بقية المبحث والأقوال بهذا المقدار وفق هذا القول الجديد، لا بأس، يعني ظاهر القرآن ليس فيه تبيان كل شيء، باطن القرآن فيه تبيان كل شيء، بس جيد عزف لينفى تنفى هذه الصفة وهذه القاعدة عن القرآن أنه ليس تبيان كل شيء، هو كتاب هداية فقط. وإلا انظر إلى مدعيات القرآن الكريم، وهي مدعيات حق ودعاوى حق، حيث يقول لو كان ما في البحر في البر في في الأرض من شجر أقلام والبحر بعدي سبعة أبحر ما نفذت، كلام الله. القرآن إذا كان بهذه المثابة لا متناهي، لا متناهي بالحافظا باطنه هلم جرى او كل شيء احصيناه في كتاب او في كتاب مبين. فاذا هذا القول يرتئي ان بهذا القول يكون هناك في البين وجه جمع بين الأدلة المثبتة والأدلة النافية. فلم نطرح الأدلة النافية ولم نطرح الأدلة المثبتة، وفق بينها بتفصيل. لكن الظاهر من بيانات القرآن الكريم وأهل البيت أن الأمر أعمق من ذلك. الأمر أعمق من ذلك. كيف؟ بيان الإمام الباقر عليه السلام في ذيل سورة التوحيد: لو شئت لاستخرجت هذا الدين كله من لفظة الصمد، ظاهر بيان الباقر عليه السلام أن من نفس الظاهر لدى عترة النبي فضلا عن معلمهم وسيدهم سيد الأنبياء، لدى نفس العترة أهل البيت القدرة على استخراج تبيان كل شيء من الظاهر. كذلك بيان الجد سيد الأنبياء صلوات الله عليه وآله في الحديث المتواتر بين الفريقين: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا، حبل ممدود من السماء إلى الأرض، طرف منه عند الناس وطرف منه عند الله. هذا التمثيل من سيد الأنبياء ليس، والتشبيه والتمثيل في كلام سيد الأنبياء ليس دعابة شعرية، وليس والعياذ بالله ألعوبة كلامية أو ترانيم أدبية. هذه الأمثلة في كلمات سيد الأنبياء وكلام الأوصياء، هذا التمثيل بيان حقائق كما مر بنا في قاعة الأمثال، لعلهم يتفكرون لعلهم يعقلون. خبجي، فإذا مغزى هذا التمثيل لمغزى. لاحظ عدة، إذا تذكرون سبحان الله سيد الأنبياء أوتي جوامع الكلم. يعني ماذا جوامع الكلم؟ جوامع الكلم في الروايات أعظم من جوامع العلم. الآن جوامع العلم يا الله نلتفت إلى معناه، فكيف بجوامع الكلم؟ أيا ما كان من صفات سيد الأنبياء أنه أوتي جوامع الكلم، الكلمة الواحدة النبوية يمكن أن تسترفد منها كذا وكذا 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 حقائق ومعارف. يعني بإمكان من يكون قديرا أن يستخرج من هذا الحديث النبوي عن القرآن والعترة كل حقائق القرآن والعترة بدقة. وهذه على حال من ميزات سيد الأنبياء. ده كان ربما مراما ولو في مبحث العقائد لعله، أن المأمون والخؤون العباسي سأل الإمام علي بن موسى الرضا: يا ابن رسول الله، من أين تدعون هذا الغيب؟ أنتم أبناء رسول الله، ومن أين لكم أن تنبئون الناس بغيبيات؟ قال له: وما يروي المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وآله: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. قال: نعم يا ابن رسول الله، نروي ذلك. قال: فكلما ازداد المؤمن في إيمانه ازدادت ماذا؟ فراسته. الازدياد النوري لا، سكت بعد ألجم، ولا أحد ينازع أن ابناء رسول الله أعظم الناس إيمانا في الأرض. لاحظ، حديث نبوي فيه أصول العقائد، واحد، كيف يستخرج منه الإمام علي بن موسى الرضا الحقائق الغافل عنها المأمون الخون. المأمون العباسي يعبر عنه من أوسع خلفاء بني العباس علما، كثير منهم هب ودب، هارون السفيه وغيره كل هب ودب، هذا على أساس أكثرهم تضلعا في العلم، ومع ذلك ينبهر بهذا الاستخراج الرضوي من حديث النبي. هو حديث النبي صلى الله عليه وآله هكذا تمتاز، أوتيت يعني حقائق عديدة يدمجها لك في ماذا؟ في بوضع ساعة، حتى تفاسيرها اليسيرة لها المعنى يدمجها لك في وين؟ في صورة مدمجة صغيرة، تكبرها تشوف فيها شنو؟ بلدان ومدن وأنهار، هي صورة واحدة مدمجة هكذا. على كل، هذا الحديث من سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم، واقعا يعني الآن ربما أنعم الله علينا سنين منين في دي المباحث العقائدية بنعمة من الله ورسوله وأهل البيت عليهم السلام. كم نكات التفتنا من بيانات أهل البيت تمكن أن تستخرج من هذا الحديث المبارك بحلقات عقلية، مقدمات متوالية متعاقبة عقلية. هذا الحديث الشريف، قوة التصوير، قوة التصوير لمن يكون محيط بالأمور، حبل ممدود. نرجع، طرف منه عند الناس وطرف منه عند الله، لن يعبر حبلان كذا. نكات كثيرة مرت بنا، زعل ما يقول سيد الأنبياء: حبل ممدود طرف منه عند الناس، يعني ماذا؟ يعني تستطيع من الحبل الممدود عند الناس وهو الظاهر، تستطيع أن ماذا؟ تقبض خطوة 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 إلى أن تبيان كل شيء. عندما يقول، دققوا في هذا الحديث النبوي المبارك: طرف منه عند الناس وطرف منه عند الله، يعني يمر ببدء الخلقة إلى مجموع المخلوقات إلى العالم الربوبي. هذا معنى يعني تبين كل شيء أو لا؟ تصير تبين كل شيء، مو بحث خيال وليس بحث ذوق، مقدمات عقلية في نفس بيان النبي صلى الله عليه وآله. يعني من الظاهر طرف منه عند الناس تستطيع إذا كان بقدرتك أن تتسلق، إن لم تكن من أهله فقراء بعض آخر. لا، قال علي بن أبي طالب: لا يرقى إلي الطير ينحدر عني السيل، ولا يرقى إلي الطير. وهذا المثل بعد فيه أسرار، لأن أمير المؤمنين أيضا أوتي جوامع العلم، في أسرار عجيبة. هذا نفس المنعت ينحدر عن السير ويرقى إلى الطير. المقصود فإن كنت من أهله من الملائكة تسمى طير، لأن الملائكة طيور، طيور ملكوت وعدم أجنحة، ربما تستطيع إلى أمد، بس حتى الملك قد يكون لو اقتربت من الاحتراق. إذن يمكن من الظاهر للكلام تتم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.